لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، نحن الآن في سنة 18 هجرية. في هذا الوقت حدث للمسلمين حادث جلل، ألا وهو طاعون عمواس الذي نزل بالمسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فقتل منهم 25,000، ومات في هذه الأجواء جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أنس بن مالك، مات أحفاد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قيل 100 من أحفاد أنس بن مالك. مات أبو عبيدة بن الجراح، مات معاذ بن جبل، مات سعيد بن أبي سفيان، وفي قول مات زيد بن سعيد بن أبي سفيان. مات جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك. فانتهض عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، انتهض بواجبه الشرعي كحاكم مسلم، فأخذ المشورة من كل أحد، ثم علم بما علمه الله تعالى ورسوله أن الدولة الإسلامية تختلف عن الدولة العلمانية، فهي تقدر غاية التقدير الإنسان وتحفظ حرمة الآدمي، فعظم حرمة الآدمي وأخذ بالأسباب، وأرسل داهية العرب عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، أرسل إلى هذه الأجواء في ناحية الشام فأحسن إدارة الأزمة، ففرق الناس على قباع الجبال وعلى آكامها، ثم قام بما يعرف بالعزل لمن اشتبه أنه قد أصيب بهذا المرض، فمن قدر الله تبارك وتعالى له شيئا من الموت مات ونجى الباقون. كان هذا هو أول طاعون يدخل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ألفت من المؤلفات العلمية في فضله وفقهه ما لا يحصى، منها بذل الماعون في فضل الطاعون للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وألف الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى مؤلفا واسعا عن الطاعون وفقهه. أقول هذا لأعود بكم مرة أخرى إلى نازلة جائحة كورونا التي نزلت بالعالم كله في مطلع القرن 21، وبالأخص في يناير سنة 2020، حيث بدأت هذه الجائحة في الصين الشيوعية الملحدة، ثم عم هذا الشرار في العالم كله، فوصل إلى عالمنا الإسلامي في رجب عام 21,400 للهجرة. وصلت هذه الجائحة فاستفاد الفقهاء منها هذه الأحكام التي يلزمنا نحن المسلمين أن نتعلمها، وهي أحكام الوباء. أولا، فرق الفقهاء رحمهم الله تعالى بين المرض والجائحة والوباء والطاعون. هذا التفريق ليس تفريقا كلاميا، بل تفريق ينبني عليه أحكام فقهية، وما نحن بصدده فيما يعرف بكورونا هو جائحة قد تصل إلى الوباء،
وهذا هو التعريف الأدق لغة واصطلاحا، أي في اصطلاح منظمة الصحة العالمية. ثانيا، حكمة هذا الوباء هو عذاب للمعتدين من الكفار، وإنذار للعصاة والمتمردين من أهل الإسلام، ورفعة في درجات الموحدين، وكفارة لسيئاتهم. كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون شهادة لأمته صلى الله عليه وسلم ورحمة، وعذاب يبعثه الله على الكافر. ثالثا، من مات في الطاعون صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ويلحق به الوباء يرجى أن يكون شهيدا، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء في أمته كثير، ومنهم من مات في الطاعون. وهذه شهادة أخروية، أما في الدنيا فمن ابتلي بشيء من هذا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. اللهم إلا إذا أفتى الطبيب المسلم الثقة العدل بأنه سيترتب شيء على الغاسل، أي على القائم بالغسل، فحينها تكون لهذه الحالة أحكامها الخاصة ومناطاتها الخاصة. رابعا، من كان في مكان ظهر فيه الطاعون، ظهر فيه الطاعون دون الوباء، فلا يحل له أن يفر من هذا المكان إلى غيره احترازا من نقل العدوى. ثم فإن هذا العبد لا يفر من قدر الله تبارك وتعالى. خامسا، هل يدخل الطاعون المدينة ومكة؟ استند البعض في هذا إلى حديث أن المدينة ومكة محفوظتان، عليهما ملكان يذودان الطاعون. والحديث من الناحية الحديثية ضعفه أئمة الحديث كابن معين وأبو حاتم وأبو داود وجمع من المحدثين، وعليه فلا يصح هذا الحديث. وقد وقع الطاعون في القرن السابع الهجري فعم مكة وأجوارها وعلى فرض صحته، فالحديث يحمل على طاعون بعينه، وهو الطاعون الذي ورد في الحديث من مس الجن. سادسا، أحكام فقهية تتعلق بالوباء، ومنها جواز ترك الجمع والجماعات والحج والعمرة إذا كان الضرر متيقنا وليس ظنيا. جواز ترك الجمع والجماعات والحج والعمرة إذا كان الضرر متيقنا وليس ظنيا. حدث للمسلمين منذ 14 قرنا أدواء وأوبئة وطواعين، فلا نعلم فتوى خرجت من أئمة الإسلام آنذاك بتحريم الحج أو العمرة أو الصلاة أو غير ذلك من العبادات وشعائرها. فإن اضطر أهل محلة بعينها إلى القول بهذا فلا يعمم القول في بلاد المسلمين. أكرر، إن اضطر أهل محلة بعينها، حيث نزل وباء بأهل هذه المحلة فانتشر وعم، جاز لهم أن يأخذوا بالرخصة شريطة ألا تعمم هذه الرخصة، لأن إغلاق المساجد منكر عظيم لا يجترئ على الفتيا فيه أحد من آحاد الناس. سابعا يجوز لبس الكمامات في أثناء الصلاة، وهذا من التوكل الشرعي وقد فعلته ليقتدي بي المسلمون. يجوز لبس الكمامات في الصلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو الضرورة، والضرورة قد تنزل منزلة الحاجة. كذلك فيجوز لبس هذه الكمامة للمرأة المعتمرة والحاجة إن كانت منتقبة، لأن الأصل أن المنتقبة لا يحل لها أن تفعل هذا وهي منتقبة، أن تلبس النقاب، والنقاب ذو النقبين، لأن النبي نهى عن ذلك بقوله لا تنتقب المرأة في إحرامها، وفي لفظ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فكان هذا استثناء للضرورة والحاجة. ثامنا يجوز لبس القفازات في الصلاة إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، هذا من الجائز شرعا. تاسعا يشرع للمسلم استخدام المطهرات، وأجاز بعض العلماء استخدام الكحول الإيثيلي سريع التطاير، لأن الأصل في الكحول يا إخوة أنه نجس، أصلا الكحول أكثر أهل العلم على أنه نجس، واستثنوا منه الكحول الإيثيلي باعتبار أنه شديد التطاير وعليه، فقد جوز بعض المعاصرين استخدامه كمطهر عند الحاجة والضرورة. عاشرا من خيف منه أو خاف هو على نفسه أو كان مسنا أو صاحب مناعة ضعيفة أو صاحب مرض مزمن جاز له التخلف عن الجمعة والجماعة إعمالا للقواعد الفقهية الكلية، رفع الحرج في التشريع، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، وكل هذا داخل فيما أصلنا. الحكم الحادي عشر إذا أفتى المتخصصون الثقات بضرورة تقليل اجتماع الناس في مكان من الأمكنة عمل بكلامهم، حتى في المساجد أجاز بعض الشافعية أن يصلي الناس خلف الإمام متفرقين، أي لا يقف صفا واحدا مصطفين خلف الإمام، ولعل هذه الصورة قد انتشرت على السوشيال ميديا، أن يقف الإمام وأن يقف واحد إلى جواره أو إلى خلفه ثم يقف بعده إلى جواره بتقريبا ما يقارب نصف متر وهكذا، وهذا كله تحقيق للتوكل الشرعي. من ابتلي بشيء من هذا الوباء وتلك الأمراض يجب عليه السعي للكشف عند الأطباء الحاذقين المتخصصين، ويحرم عليه مخالطة الأصحاء وإن كانوا من ذوي القربى، فيحرم عليه أن يخالط أهله وأن يخالط إخوانه ورفاقه وأن يخالط المسلمين في مساجدهم وأسواقهم، وله أن يتخلف عن الجمعة والجماعة وهو في هذا مأجور غير مأزور، ويرجى له أن يأخذ أجر الجمعة والجماعة كاملا، لما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. ثالثا يجب عليه طلب الدواء للتعافي بحسب ما يمكن من الأعراف الطبية، فهذا واجب عليه، قال النبي تداووا عباد الله ولا تداووا بمحرم. ويجب عليه اتخاذ سائر التدابير الواقية من هذه الأمراض وتلك الجائحة. هذه بعض الأحكام الفقهية التي قالها أهل العلم. وأيضا من أهل العلم من قال أنه يجوز إذا أفتى الأطباء المتخصصون بشدة الوباء وانتشاره يجوز للإمام والمؤذن أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، وأن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، ويؤذن المؤذن ويقول في أذانه صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. هذه بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالوباء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا وعن أمة محمد البلاء والوباء، اللهم آمين. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، في هذا اليوم الذي أقف فيه خطيبا يسجل في تاريخ هذه الأمة أن المسجد الحرام والمسجد النبوي منعت فيه صلاة الجمعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فاحمدوا الله أن وفقتم لهذه الصلاة، وسألوا الله ألا ترفع. فثم محاولات من قبل البعض أن تغلق المساجد وأن يفرض على المسلمين واقع مرير، واقع العلمنة والعلمانية، نسأل الله ألا يكون وألا يمكنهم. أيها الكرام، إن كورونا تبعث لكم رسالة أرجو أن يفهمها كل أحد. الرسالة الأولى هي رسالة عقدية، هذه الرسالة تؤكد على أنه لا يقع شيء في كون الله إلا بإرادة الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يا عباد الله، ما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، وما أصابكم لم يكن ليخطئكم، فلما الهلع والخوف الذي شعرنا به؟ والله لا يكون هذا إلا ممن رقت عقيدته وضعفت ديانته وازداد الوهن في قلبه، ذلكم الوهن الذي أخبر رسول الله عنه، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. إن كورونا تبعث لكم رسالة عقدية، أنه يلزم المسلم أن يحقق تلك التاءات. يلزمك أيها المسلم أن تحقق التاءات التالية: أن تستغفر الله، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، أن تتوب إلى الله، أن تتوب إلى الله. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يستغفرون؟ أن تسبح الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أن تصبر، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أن تتوكل على الله حق توكله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. أن تجتهد في التوقي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أن تجتهد في التصدق، أخبر نبيك صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء، وفي رواية الطبراني تقي الهلاكات والآفات، تدفع عنك وعن أهل بيتك وعن أهل الإسلام كل هذا. وأخيرا أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. إياك أن تسمع لهؤلاء العلمانيين اللادينيين الذين أفسح لهم المجال في الفترات الماضية، فلوثوا عقائد المسلمين وأفكارهم وقالوا إن كل واحد حر، كانت النتيجة ما نحن فيه الآن من انفلات وضياع وفساد، أليس كذلك؟ إخواني، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. كورونا تبعث برسالة دينية: احذروا البدع، احذروا الدروشة. لقد ابتليت الأمة بطرفين: دروشة صوفية درجت عليها الأجيال جيلا فجيلا، بعد الصلاة إليهم تقبل الله، يا أخي أفتى الأطباء الثقات بأنه لا يحل لك في زمان كورونا أن تصافح ولا أن تقبل وأن تحترز. فلماذا هذه البدعة؟ وهي بدعة أصلا بعد الصلاة. احترس من البدع. بعضهم الآن يتجه إلى البدوي والسيدة زينب. يذكرني هذا بما فعل لما جاء نابليون بونابرت غازيا مصر. اجتمع الصوفية في بعض الأورقة وقالوا نقرأ صحيح البخاري ليدفع عن المسلمين هذا الشر، فغزا نابليون بونابرت، لأن هؤلاء لم يتقوا الله تعالى ولم يفعلوا قانون السببية، وهذا هو عين التوكل الشرعي، أن تعلق قلبك بربك وأن تأخذ بالأسباب. والأسباب نوعان: أسباب شرعية وأسباب كونية. إخواني، ابتليت الأمة أيضا بدروشة علمانية لا دينية. زعم هؤلاء الدراويش أن العلم إله، وأن هذا العلم لا يحل لنا أن نخالفه، وهم أصحاب النزعة العلموية. فكانت النتيجة الكارثية لأمثال هؤلاء: خالد منتصر، إبراهيم عيسى، إسلام البحيري، أن استغضبوا رب العالمين فوقعنا فيما نحن فيه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. زعموا أزمة مفتعلة بين الدين والعقل وبين الدين والعلم، ووالله إن الإسلام لا يحض على العقل ويأمر بالتعقل ويأمر بأخذ العلم. كورونا تبعث لكم رسالة خطيرة، إنها رسالة أخلاقية، تقول لكم احذروا الأثرة، احذروا الاحتكار، احذروا الأنانية، احذروا نشر الشائعات، احذروا الكذب، احذروا تضليل الناس، احذروا كل هذا، احذروا أن تهربوا من واقعكم بالكوميكس والتعليقات السخيفة الساخرة من سنن الله الكونية والشرعية. احذروا كل هذا عباد الله، وإلا فإننا نخشى بكل هذا أن نقع في سخط الله تعالى. تأملوا أن الله تعالى أرسل إليكم رسالة فرسالة فرسالة، فما كان من البعض إلا أن استهزأ بها. قال بعض أهل العلم إن الله تعالى إذا أراد بقوم سوءا أرسل لهم الغلاء، فإن تابوا، وإلا أرسل لهم القتل والتناثر الأشلاء، فإن تابوا وإلا أرسل لهم الوباء. إن كورونا تبعث لكم رسالة قوية ضد الإباحية، قالها نبيك صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، قال يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، منهم ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، يعلنوا بها في أفيشات السينما، يعلنوا بها في مواقع البورنو، يعلنوا بها في الكورنيش والنوادي، يعلنوا بها في سناتر الدروس، يعلنوا بها فيما نراه إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. إخواني، نختم خطبتنا بالتحذير من أن نكون عباد سوء. لا أستطيع وأنا مؤتمن على منبر رسول الله أن أخون الأمانة، أن أخدر الناس. يا إخوة، نزل بالمسلمين أمطار وسيول، وكان سيضرب أهل مصر عاصفة التنين لورا رحمة الله تعالى بها، ثم جاء من بعدها مباشرة ما يعرف بوباء كورونا، وينتظر فقر مائي، وينتظر وينتظر، كلها رسائل تقول لك ما لم تفهم أن الله تبارك وتعالى غضب عليك فستكون ممن وصفهم الله تعالى ونعتهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إن الذين يستهزئون الآن بالله ويقولون في السوشيال ميديا وفي القنوات وفي حوارات التكشور ما لله وما لهذا الواقع، الدين مش هيغير حاجة، سيبكوا من كل ده، اعبدوا العلم، كانت النتيجة أن هؤلاء لم يخترعوا لقاحا واحدا. يا إخوة، إخواني، اتقوا الله تبارك وتعالى واحذروا الوهن، فإن اتبعتم التعليمات الإلهية والتعليمات الطبية أرجو الله تعالى أن يكشف ما بكم من هم وغم وبلاء ووباء. معلش، كانت الكلمات واضحة لأن الرائد لا يكذب أهله ولا يخدر عقولهم ولا يخدر أفكارهم. ألا إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم ارفع عنا وعن بلادنا وعن أمة محمد البلاء والوباء. اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء. اللهم إن نبيك قد بشرنا أن أمتنا مرحومة لا تهلك بسنة عامة. اللهم فحقق لنا وعد نبينا، اللهم فحقق لنا وعد نبينا. اللهم إنا نتوب إليك من كل سبب حسي وإيماني ومعنوي كان سببا في نزول البلاء. اللهم إنا نعلن ونجأر إليك أن تبنا من الزنا والربا والخنا والتحدي والتمرد على شريعتك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم مسكنا بإسلامنا حتى نلقاك، اللهم ثبتنا على إيماننا حتى نلقاك، اللهم احفظنا واحفظ إيماننا وقلوبنا. اللهم كما طهرت أبدالنا بالمعقمات طهر قلوبنا بالإيمانيات واحفظ علينا إسلامنا وديننا يا رب العالمين. إخواني، من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوازل القنوت في الصلوات الخمس. قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس على رعل وذكوان، وقال عصية عصت الله ورسوله في الركعة الثانية نقنت تفعيلا لسنة رسول الله، ويلزم الإمام في المسجد وإخوانه أن يقنتوا في الركعة الأخيرة بعد الركوع. أقم الصلاة.